بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة النجم. وهذه التسمية الوحيدة دلت عليها الأحاديث، الحديث الذي سيذكره ابن كثير، وهكذا ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود وأبي ذر وآخرين. قال: وهي مكية، وهي مكية بالإجماع، فإن الإجماع نقله غير واحد، وسياق الآيات يقتضي ذلك، ممن نقله ابن الجوزي وابن عطية صاحب النكت والعيون الماوردي. ودل على تسميتها الحديث الآتي: قال البخاري رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد يعني الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن أبي إسحاق به. وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكلة، فإنه قد جاء في غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة، وقال الحافظ إن المعتمد هو أمية بن خلف. الحديث في كتاب سجود القرآن 1067 من صحيح البخاري، وقال الحافظ رحمه الله: وسجد معه غير شيخ سماه في تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق أمية بن خلف. ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة، وفيه نظر لأنه لم يقتل، وفي تفسير سنيد الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالشك، وفيه نظر لما أخرجه الطبراني من حديث مخرمة بن نوفل قال: لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم أهل مكة حتى إنه كان ليقرأ السجدة فيسجدون، فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن غيرة وأبو جهل وغيرهما، وكانوا بالطائف، فرجعوا وقالوا: يدعون دين أبائكم. لكن في ثبوت هذا نظر لقول أبي سفيان في الحديث الطويل إنه لم يرتد أحد منهم أسلم، ممن أسلم يعني هم سجدوا تأثرا وليس إسلاما. أما ما جاء أنهم سجدوا بسبب قول الله بسبب قراءته وتلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترتجى، هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن ينطق مثل ذلك، وقد أبانه أهل العلم عند قول الله عز وجل في سورة الحج: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الآية. وللنسائي من حديث المطلب بن أبي وداعة قال: قرأ رسول الله النجم فسجد وسجد من معه، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن المطلب يومئذ أسلم. وهما ثبت من ذلك، فلعل ابن مسعود لم يره أو خص واحدا بذكره باختصاص بأخذ الكف من التراب دون غيره. وأفاد المصنف في رواية إسرائيل أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة، أول سورة أنزلت فيها، وهذا هو السر في بداءة المصنف في هذا الأبواب بهذا الحديث. واستشكل بأن اقرأ باسم ربك أول السور نزلت وفيها أيضا سجدة فهي سابقة على النجم، وأجيب بأن السابق من اقرأ أوائلها، يعني خمس آيات من أوائلها، أما السجدة منها فإنها متأخرة، وأما بقيتها فنزل بعد ذلك بدليل قصة أبي جهل في نهايته في نهيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أو نعم لأنها يعني كانت متأخرة. هذا جمع جيد، فيقال بخمس آيات من أول سورة اقرأ، نبئ بخمس آيات من أول سورة اقرأ وأرسل بخمس آيات من أول سورة المدثر، وربما عبروا بالكل يقرأ وبالمدثر، لكن هذا هو الصواب. هذا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد فيها، ما سجد في سورة النجم، بوب النووي رحمه الله باب سجود التلاوة، وساق حديث ابن عمر كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وبعده حديث عبد الله بن مسعود الذي قرأناه آنفا، وبعده حديث زيد بن ثابت عن عطاء أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، قال لا قراءة مع الإمام في شيء، فزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. رجعه مسلم 577 والبخاري 1072. فلا تعارض بين هذه الأحاديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، بين حديث زيد، حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود. قال النووي رحمه الله: وأما قوله وزعم أنه قرأ على النبي والنجم فلم يسجد، فاحتج به مالك ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل، وأن سجدة النجم وإذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك منسوخات، منسوخات بهذا وبحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء مفصل منذ تحول إلى المدينة، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، فقد سجد في أربع مواضع ثابتة بالأدلة، في صاد أولها النجم، ثم وصاد أيضا سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والانشقاق ويقرأ. وهذا الحديث مضعف كما سيأتي. قال: وهذا المذهب ضعيف، مذهب أنه لم يسجد في المفصل لا في النجم ولا الانشقاق ولا في إقراء، مذهب ضعيف مبني على حديث ضعيف. فقد ثبت حديث أبي هريرة المذكور بعده في مسلم: سجدنا مع رسول الله في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك. وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة 7 من الهجرة، دل على أن السجود في المفصل بعد الهجرة، فصل الصحيح يبدأ من قاف، ومن ضمن الفصل النجم. وأما حديث ابن عباس لم يسجد في شيء المفصل منذ تحول المدينة فضعيف الإسناد، لا يصح الاحتجاج به، والله أعلم. وحديث بريدة، وأما حديث زيد بن ثابت الذي فيه أن ابن سجد قال فلم يسجد الذي قرأناه من صحيح مسلم، فمحمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة، هذا صارف للوجوب، سجود التلاوة سنة وليس بواجب عند عامة أهل العلم، ليس بواجب، ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة. اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة، مذهب الشافعي وطائفة أنهن 14 سجدة، منها سجدتان في الحج وثلاث في المفصل، وليس السجدة صاد منهن، هي سجدة ثابتة، والجمهور على أنه يسجد فيها كلها، لكن الثابت أنه سجد في هذه الأربع. ونقل الحافظ أنه لم يعلم أنه سجد في سورة ألف لام ميم تنزيل، سورة السجدة يوم الجمعة، ولهذا تجد كثير من الناس يسجدون فيها عملا على تلك الآثار بما يقوله جمهور العلماء. فهذا هو الجمع بين حديث زيد بن ثابت وما كان في ظاهره التعارض معه، سجد أو لم يسجد، أنه أن هذا حديث زيد يقصد به أنه ما لا في الصلاة ولا في غيرها سجود التلاوة ما هو واجب، سجود التلاوة مستحب عند عامة أهل العلم، فهذا صارف دليل على أنه ليس بواجب، ومع ذلك مستحب، فيه فضل عظيم. وفي صحيح مسلم إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ الإنسان سجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وهذا دليل على فضيلة سجود التلاوة في الصلاة وفي غيرها، على طهارة وعلى غير طهارة، راكبا أو ماشيا، حتى ولو على راحلته يسجد سجودا يحني رأسه يسجد إذا قرأ سجدة. بوب على حديث زيد إمام البخاري في صحيح باب من قرأ السجدة ولم يسجد، وساق حديث زيد هذا أنه لم يسجد في اعتبار لبيان الجواز. وقرر الحافظ بن حجر ما قرره النووي، أن هذا لبيان أنه ليس بواجب، أنها ليست بواجب سجدة، وليس معناها أنها أن سجدات المفصل منسوخة كما يقول بعضهم، فذاك قول خطأ، فإن حديث أبي هريرة أنه سجد في تلك المواضع في آخر أمره النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمره. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل والنجم إذا هوى، قال الشعبي وغيره: الخالق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وهذا التعبير أدق من قولك لله أن يقسم، كأنك تجعل هذه اللام للإباحة، ولكن هو يقسم بما شاء، تخبر أن الله يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا ينبغي له، بل لا يجوز له، ينبغي هنا بمعنى لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ودل هذا على أن هذه الأقسام التي في كتاب الله لعظمة المقسم به. قال السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بالنجم عند هويه، والنجم إذا هوى أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم، والنجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، إن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة من أشد من الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه، هاديا حسن القصد، ناصحا للأمة، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد. ثم إنهم اختلفوا في النجم على عدة وجوه: هل هو جنس النجوم، هل هو الثريا كما رجحه ابن جرير الطبري، هل هو تنجيم الآيات، جملة أقوال ذكرها ابن الجوزي والماوردي وغير واحد، وأشار إليها الطبري في تفسيره ورجح منها قولا واحدا. قال: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله والنجم إذا هوى، قال بعضهم: عني بالنجم الثريا، وعني بقوله إذا هوى إذا سقط، ثم ساق عن مجاهد بسند ثابت إليه أنه قال: إذا سقطت الثريا مع الفجر النجم الثريا، وهكذا أيضا بسند ثابت بسند يليه بسند يليه الأول أثبت منه قال: الثريا النجم إذا قال سقوط الثريا. بعد أن ذكر الأقوال، ومن تلك الأقوال عن مجاهد والنجم قال: القرآن إذا نزل منجما، ومن تلك الأقوال عن قتادة والنجم إذا هوى، وفي آخر تلك الأقوال قال: يعني أنا بالنجم جنس النجوم، ذهب إلى لفظ الواحد وهو في المعنى في معنى الجمع كما تقدم من ما قرأنا. والصواب في القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد من أنه عني بالنجم في هذا المواضع الثريا، وذلك أن العرب تدعوها النجم. والقول الذي قاله من حكينا عنه من أهل البصرة قول لا نعلم أحدا من أهل التأويل قاله، وإن كان له وجه فلذلك تركنا القول به. اختار ابن جرير هذا القول أنها الثريا، وقال ابن القيم رحمه الله: قوله والنجم إلى آخره، أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي. واختلف الناس في المراد بالنجم، قال الكلبي عن ابن عباس: أقسم بالقرآن إذا نزل منجما، منجما أي نجما نجما على حسب الحالات والحوادث، نزله من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على رسوله 4 آيات وثلاث آيات والسورة، وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وهذا القول فيه نظر، يعني النجم يتبادل المقصود به النجم، ولو أراد القسم بالقرآن قد حصلت أقسام كثيرة بالقرآن بنصه. وكذلك روى عطاء عنه وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد اختاره الفراء على هذا، فسمي القرآن نجما لتفرقه في النزول، والعرب تسمي التفرق تنجما، ويقول دفعتها نجوما أي أقساطا، مبلغ هذا دفعته نجوما ونجما، نجم كذا ونجم كذا قسط كذا أقساطا. وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالها، فيقول إذا طلع النجم يريدون الثريا، حل عليك الدين، سمونه الدين منجما أي في نجم كذا كذا وفي نجم كذا، أو إذا حل كذا دفعت الدين. وقوله تعالى هوى على هذا القول أي نزل علو من علو إلى سفل، والنجم إذا هوى أي سقط من علو إلى سفل. وهنا أمر يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم أقبح غلط، ذكر أن أسماء الرب تعالى أن في أسماء الرب تعالى الهوي فتح الهاء، واحتج بما في الصحيح أن رسول الله كان يقول في سجود سبحان ربي الأعلى الهوي، فظن أبو محمد أن الهوي صفة للرب، وهذا من غلطه رحمه الله، وإنما الهوي على وزن فعيل اسم لقطعة من الليل، يعني كان يقول سبحان ربي الأعلى في ذلك الوقت في الليل إذا مضى هويا من الليل، فكان يقول سبحان ربي الأعلى في قطعة من الليل وجانب منه، وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر فقالت كان يقول سبحان ربي الأعلى الهوية من الليل، يعني يكرر هذا الذكر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ليلا طويلا، يعني الهوي من الليل يكرره كثيرا، ففهم منه ابن حزم أن الهوي المقصود به أنه من أسماء الله، وهذا من الوهم. وقيل في النجم إذا هوى النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع، قال وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. إذن ما دام كذلك هي نحو خمسة أقوال ذكروا، وهذا أحسنها أن المقصود بالنجم إذا هوى هي النجوم التي جعلها الله رجوما للشياطين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، فأقسم الله بهذا النجم الثاقب بهذا النجم الذي إذا هوى، هذا أهدى الأقوال أحسن وأوضحها أيضا، وهو شامل لسائر النجوم التي ترمى بها الشياطين وليس خاصا بالثريا كما رجحه ابن جرير. قال ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم، قال ابن أبي نجيح المجاهد يعني بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر، وكذا روي عن ابن عباس سفيان الثوري اختاره ابن جرير، لا مانع أنها من ضمن النجوم، أما أن انحصر النجم فيها فلا. وزعم السدي أنها الزهرة، وقال الضحاك هذا القول الثاني زهرة، وقال الضحاك والنجم إذا رمي به الشياطين، وهذا القول له اتجاه، هذا الذي رجحه ابن القيم وقال ابن كثير له اتجاه هو صواب، أن المقصود بهذه بهذا النجم المقسم به هي اللي هو الذي ترمى به الشياطين، بدليل قوله إذا هوى، بدليل قوله إذا هوى، فتلك التي تهوي وترمي الشياطين هي الرجوم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى والنجم إذا هوى، يعني قال القرآن إذا نزل، هذا قول آخر كما ترى أنه فيه نظر ما هو صحيح. هذه الآية كقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين. وحتى مواقع النجوم التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى كما أقسم بالنجم أقسم بمواقع النجوم، قيل محالها ومقارها وقيل مواقع الرمي بها. قال الشنقيطي رحمه الله مرجحا أنه لجميع النجوم هذا النجم المقصود به الجنس، والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في قسم في قوله فلا أقسم مواقع النجوم، لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا المراد بمواقع النجوم في الواقعة. وقد اختلف العلماء أيضا في المراد بمواقع النجوم، فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت، وقال بعضهم انتشارها في يوم القيامة، وقال بعضهم منازلها في السماء، لأن النازل من محل واقع فيه، هذا صح. قال بعضهم هي موقع نجوم القرآن، نجوم القرآن نازل بها الملك. قال مقيده يعني الشنقيطي: أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هو هنا في السورة وبواقع النجوم هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجما فنجما، وذلك لأمرين: أحدهم أن هذا الذي أقسم الله به بالنجم إذا هو والذي هو النبي صلى الله عليه حق، وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عنه إن هو إلا وحي يوحى، وافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم. لا مانع من أقسم مواقع النجوم وبالنجم على أن القرآن حق، وليس يلزم أنه ما أقسم إلا بالقرآن على القرآن. وفي مفتاح دار السعادة لابن القيم قال رحمه الله في 254: ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها، وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر، وما جعل فيها من الضوء والنار والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط، ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت. ثم تأمل تسخيرها، منقادة بأمر ربها تبارك وتعالى، جارية على سنن واحدة اقتضت حكمته وعلمه أن لا تخرج عنه، فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض الأزهر والأبيض الأحمر، ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه، وجعل من منطقة البروج قسمين: مرتفعة ومنخفضة، وقدر سيرها تقدر سيرها تقديرا واحدا، ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها، فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر، القمر من ضمن النجوم، ومنهم ما يقطعها في عام، ومنهم ما يقطعها في عدة أعوام، كل ذلك موجب لحكمتين الحكمة والعناية، وجعل ذلك أسبابا لما يحدثه سبحانه في هذا العالم. استدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنه كمعرفتهم ما يكون من طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت، من الحوادث التي تقارنها يعني من مطر أو غيره، وكذلك يعني لا لأنها هي التي تأتي به، ولكن هي علامات أن هذا قد يحصل فيه كذا، وكذلك غيرها من المنازل السيارات. ثم تأمل جعله سبحانه بنات نعش ما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقربها من المركز، ولما في ذلك من الحكمة الإلهية، وإنها بمنزلة وأنها منزلة الإعلام التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر، فهم ينظرون إليها وإلى الجدي والفرقدين كل وقت أرادوا فيهتدون بها حيث شاءوا. ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيها من العجائب، استرسل في ذلك، الحاصل أن الله جعلها أنواعا، القسم بالنجم، إذا هوى، النجم الراجم للشياطين، النجوم جنس النجوم إذا هوى إذا سقط، والمقسم به: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا المقسم به، مقسم عليه يعني. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى هذا وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى، فإن النجوم التي ترمى بها الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله، فبها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته، وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرصا لهذه النجوم الهادية، ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد، ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشد، فالهدى في علمه والرشد في عمله، وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد، وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه، قال: عليكم بسنتي وسن الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق، ولا يشتبه الرشد ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية. ولله در القائل: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فالناس أربع أقسام: ضال في علمه، غاوي في قصده وعمله، وهؤلاء شرار شرار الخلق وهم مخالف الرسل. ثاني مهتد في علمه، غاوي في قصده وعمله، هؤلاء هم الأمة الغضبية تشبه بهم، وحال كل من عرف الحق ولم يعمل به. ثالث ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه، راشد في قصده، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم وإن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. ثم يأتي الكلام على قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى إلى حينه. إلى هنا بارك الله.